بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من بلا قيود.
والبداية بأبرز العناوين.
كندا تعتزم وقف إرسال الأسلحة لإسرائيل.
الأمم المتحدة تدعو جميع الدول إلى وقف التصعيد في أوكرانيا.
غروسي يلتقي الأسد ويؤكد أهمية بناء حوار فعال مع دمشق.
الحوثيون يستهدفون سفينة مادو الأمريكية بعدد من الصواريخ البحرية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أعلن البرلمان الكندي وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد قرار غير ملزم من مجلس العموم. كما تضمن الاقتراح دعم إنشاء دولة فلسطين بالتنسيق مع شركاء كندا الدوليين، موضحا أن قراره يأتي في إطار دعم وقف إطلاق النار بغزة وإطلاق سراح المحتجزين وحل الدولتين ودعم قرارات محكمة العدل الدولية بالقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية.
وللوقوف على خلفية هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مدير مركز حريات للدراسات الدكتور حلم الأعرج. أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود. ونبدأ من قرار كندا حظر إرسال الأسلحة لإسرائيل والعمل على حل الدولتين. إلى أي مدى يؤثر هذا الموقف على القصف الإسرائيلي؟ وهل يمكن أن تخطو دول غربية أخرى مثل هذه الخطوة برأيك؟
يعني بالتأكيد هذه الخطوة هامة وهامة جدا، وهي عبارة عن تحول نسبي ولو محدود في الموقف الكندي وربما الموقف الدولي اتجاه يعني تسليح إسرائيل ومدها بالذخائر، وهذا له أبعاد سياسية، بمعنى أن هذه الدول يتحول موقفها من الحرب وأصبحت تنادي بوقف العدوان على قطاع غزة، وهذا كله في صالح يعني وقف العدوان وفي صالح التحولات العالمية اتجاه دعم النضال الوطني الفلسطيني والقضية الفلسطينية وعزل دولة الاحتلال التي في نظر الجميع أصبحت يعني تمارس الإرهاب والقتل والإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. نحن ننظر بإيجابية عالية لهذا الموقف الكندي، بما في ذلك نية التصويت في البرلمان الكندي على الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وحث المجتمع الدولي ومختلف الدول على أن تحذو حذوها. وإن تأجل هذا التصويت فالموقف المعلن هو ذو دلالة سياسية هامة يمكن البناء عليها ويمكن أن يشكل حافز كل دول العالم بأن تعترف بالدولة الفلسطينية كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، وأن يكون حل الصراع مع هذا الاحتلال الإسرائيلي هو في تجسيد إقامة هذه الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعودة اللاجئين وعاصمتها القدس كاملة السيادة وكاملة الحقوق.
وزير الخارجية الأمريكي أكد أن 100% من سكان غزة بحاجة مساعدات فورية. لماذا تكتفي واشنطن بالتصريح فقط إن كانت مدركة لهذه الحقيقة؟
واشنطن التي دعمت العدوان وهي شريكة في هذا العدوان يعني تريد الآن أن تمسك العصا من المنتصف، فهي على أبواب الانتخابات الرئاسية. نتائج الاستطلاعات الرأي في المجتمع الأمريكي لا تعطي بايدن حظا بالفوز، إنما تعطي لمنافسه وغريمه ترامب، وهذا بفعل العدوان على قطاع غزة وانحياز الإدارة الأمريكية وشراكتها في هذا العدوان من أجل كسب الصوت العربي والفلسطيني والمسلم والمدافعين عن الحرية من الجاليات الدول الأمريكية اللاتينية والأوروبية والأفريقية وغيرها. فهو بهذا المعنى يريد أن يوازن ويقول أن من حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أن يحصل على المساعدات. هناك عملية تجويع، يجب عدم اجتياح رفح، ولكن لا توجد خطوات ملموسة تلزم إسرائيل بذلك، حتى أن هناك نية بناء ميناء يعني مؤقت بدلا من دخول المساعدات وهي على بوابة رفح. هذا تناقض ومحاولة لذر الرماد بالعيون. إذا كانت الإدارة الأمريكية جادة في موقفها، فالمطلوب منها وقف العدوان على قطاع غزة وفورا، والإعلان عن عدم تصدير أسلحة وذخائر إلى إسرائيل، وكذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة. بذلك يمكن أن يحدث هذا تطورا بالموقف الأمريكي ويؤثر بدوره بالرأي العام العالمي، وربما يعتبر بمثابة اعتذار صريح عن هذه الجريمة وهذه الشراكة للإدارة الأمريكية مع دولة الاحتلال. وكذلك المطلوب منع إسرائيل بالكامل باجتياح رفح، وهذا جزء من عملية الوقف المستدام لإطلاق النار والعدوان على قطاع غزة.
البنتاغون أكد دكتور أن الولايات المتحدة لم تجد خطة لحماية المدنيين في رفح، ورغم ذلك ستقوم بتزويد إسرائيل بالأسلحة. كيف يمكن فهم هذا التناقض الأمريكي؟
هو في ذات السياق الذي أشرت إليه، طالما أن يعني الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية على أبواب عملية انتخابية، من جهة بايدن والإدارة الأمريكية الشريكة بهذا العدوان والدعم الأساسي له، يريد أن يحافظ على الصوت اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية ولا يريد أن يخسر الصوت العربي، فمن جهة يتحدث بلغة ربما تريح الجاليات العربية والمسلمة في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال يعني ما أشرت إليه في السؤال السابق، وفي نفس الوقت لا يتحمل أو لا تتحمل هذه الإدارة الأمريكية مسؤولية الضغط على إسرائيل بالكامل وتركها وحيدة في حربها على الشعب الفلسطيني، لأنها هزمت في هذه المعركة. وإذا ما أوقفت الإدارة الأمريكية مد إسرائيل بالسلاح والدعم السياسي والدبلوماسي والمالي، هذا يعني كما صرح بعض أركان هذه الإدارة الأمريكية ممكن أن يكون خطر وجودي على دولة الاحتلال، ولذلك هو ينصح دولة الاحتلال بأن لا تفعل كذا، ولكنه يقف موقف المتفرج والشريك في العدوان على الشعب الفلسطيني، ويريد في ذات الوقت أن يدر الرماد في عيون الفلسطينيين والعرب والمسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة كسب صوتهم الانتخابي.
دكتور حلمي، حماس اتهمت إسرائيل بمحاولة تعطيل المفاوضات في الدوحة، لماذا هذا الإصرار الإسرائيلي على استهداف المدنيين خاصة في رفح؟
إسرائيل لا تريد أن تجري صفقة تبادل أسرى، ونتنياهو شخصيا لا يريد ذلك، وعندما أرسل الوفد إلى هناك إلى قطر إلى الدوحة من أجل إجراء مفاوضات غير مباشرة، هذا تحت الضغط الأمريكي وتحت الضغط الدولي وتحت ضغط عائلات المحتجزين الإسرائيليين، ولكنه يتذرع بالصعوبات والمطالب غير المقبولة بنظره التي تقدمها حماس، وهو في كلا الأحوال وعلى يعني ودوما يريد إطالة أمد المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى بهدف تعطيلها دون أن يتخذ قرار بعدم إجرائها. وهنا يكسب الوقت هو في مواصلة العدوان على المدنيين بما في ذلك على مستشفى الشفاء، وهو هنا يريد أن يوصل رسالة للمقاومة وإلى حماس حتى يعطل صفقة إجراء المفاوضات من أجل إجراء صفقة التبادل، وهذا كاد أن ينجح كما أشارت المخابرات المصرية أن الوفد الحمساوي أول أمس قرر الانسحاب قبل أن تبدأ من طاولة المفاوضات، وأنه مارس ضغوطات على وفد حماس ليبقى، أي أن نتنياهو يدرك أن حماس لن تقبل تحت ضغط قتل المدنيين والاعتداء على المستشفيات وارتكاب المجازر بكل الأحوال، وأن تبقى عملية المفاوضات مستمرة. حماس تريد إجراء صفقة تبادل من أجل إطلاق سراح الأسرى، وأكثر من ذلك من أجل حماية المدنيين وقطع الطريق على نتنياهو باجتياح رفح. نتنياهو قال عدم اجتياح رفح يعني هزيمة إسرائيل بالحرب، ولذلك هو مصمم على ذلك ومصر على ذلك، هو أركان ائتلافه الحكومي. لكن إذا كان هناك موقف دولي واضح حاسم، وإذا كان هناك موقف أمريكي ضاغط حاسم، بالإمكان وأن تجري صفقة التبادل حتى يكون هدنة طويلة الأمد، ربما تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، عندئذ سيتم قطع الطريق على نتنياهو ويتم هزيمته سياسيا وعلى مختلف الصعد.
أيضا الخارجية الفلسطينية رحبت بقرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، ما فائدة هذا القرار برأيك دكتور؟ يعني هل يمكن أن يردع المستوطنين من ممارساتهم العنصرية؟
يعني هو خطوة في الاتجاه الصحيح. عديد الدول بما في ذلك الإدارة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، دول أوروبا منفردة، كلها تتحدث عن محاسبة ومعاقبة المستوطنين، ولكن يعني هذه خطوات خجولة طفيفة محدودة ليست جوهرية، ولكن إذا ما ذهبت حتى النهاية يمكن أن تفضي إلى نتائج إيجابية، لأن هذا العدوان من الشامل على شعبنا بما في ذلك من قبل المستوطنين هو بكرة من الحكومة الإسرائيلية وتحت حماية الجيش. هذا تحول محدود في السياسة الأوروبية والأمريكية اتجاه عنف المستوطنين واعتداءاتهم على الشعب الفلسطيني، لأن ذلك شكل خطر على يعني الوضع في الضفة الفلسطينية الذي هو على حافة الانفجار. وبالتالي تريد الإدارة الأمريكية يعني تطويق نطاق الحرب حتى لا تمتد إلى الضفة الفلسطينية وإلى الجبهة اللبنانية. هذا يعني من المفيد جدا وقف ومنع عنف المستوطنين، ولكن هذا بحاجة إلى قرار شامل بما في ذلك ضد الاستيطان والمستوطنين غير الشرعي والتي يعتبر وجودهم جريمة حرب، لا أن يكون هناك يعني أسماء انتقائية لفرد أو اثنين، وهناك 700,000 مستوطن في الضفة الفلسطينية موجودين بشكل مخالف للقانون الدولي والدولي الإنساني، ووجودهم بحد ذاته هو جريمة حرب.
مدير مركز حريات للدراسات الدكتور حلمي الأعرج، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن فلسطين إلى العملية العسكرية الروسية في الدنباس، حيث دعت الأمم المتحدة جميع الدول لوقف التصعيد في أوكرانيا، وذلك على خلفية المعلومات عن خطط فرنسية لإرسال 2000 عسكري إلى أوكرانيا، حسب ما ذكر نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق.
وردا على هذه التداعيات، صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف بأنه سيكون من الجيد أن ترسل فرنسا جنودا لها إلى أوكرانيا، حينها لن تكون مسألة تدميرهم المنهجي هي الأصعب، بل مهمة في غاية الأهمية، وسيكون الأمر بمثابة مقصلة. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس المركز العربي للدراسات الدكتور محمد صادق إسماعيل. أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود. اسمح لي، دعت الأمم المتحدة جميع الدول إلى المساهمة في وقف التصعيد في أوكرانيا، لماذا لا تبادر المنظمة العالمية نفسها إلى محاولة المصالحة بين أطراف الصراع على الأقل؟ يعني لماذا لا تحاول الأمم المتحدة أن تحل هذه المشكلة، بل تلقي اللوم وتحمل المسؤولية لبقية الدول؟
طبعا أعتقد أن المنظمة العالمية لديها العديد من الأدوات التي يمكن من خلالها فرض نوع من المصالحة، لا أقول لديها الإجبار أو الإلزام، لكن لديها آليات التسوية السياسية، بمعنى أن المنظمة هي قامت من أجل فرض السلم والأمن الدولي، وبالتالي أي نزاع مسلح أو أي نزاع سياسي بين أي دولة من دول العالم المنظمة لها الحق في التدخل فيه من خلال وسائلها المشروعة. طبعا الأمم المتحدة من خلال هذا النزاع الذي توجد فيه الدول الكبرى ومنها الدول دائمة العضوية قوية في مجلس الأمن تعلم تماما أنها لن تستطيع إثناء أي طرف عن القيام بدوره في هذا النزاع. أتحدث عن النزاع العسكري. وبالتالي فأنا أعتقد أن الأمم المتحدة دعت الأطراف إلى الوقف إطلاق النار وإلى ضرورة الدخول في مفاوضات سياسية. وأنا أعتقد أن لو تم هذه الخطوة ربما تتدخل الأمم المتحدة بأن تكون وسيط. لكن طبعا يعني من الناحية الواقعية الأمم المتحدة لا تملك تأثير العسكري أو لا تملك سلطة الإجبار والإلزام والتي تقوم من خلالها بإلزام الأطراف بوقف إطلاق النار أو حتى على الأقل الدخول في مرحلة هدنة سياسية مباشرة. لكن أعتقد أيضا أن هناك دور غائب للأمم المتحدة باعتبارها أيضا المنظمة الأشمل والأعم يعني فيما يتعلق بقيام وسيط للسلام بالذهاب إلى دول مختلفة على سبيل المثال الذهاب إلى روسيا وأيضا الذهاب إلى أوكرانيا. أعتقد أن هذا لم يحدث وبالتالي أيضا هناك دور غائب كما أشرت للأمم المتحدة. لكن في كل الأحوال أعتقد أن الأمم المتحدة تعلم جيدا مسبقا أنها لن تستطيع إثناء هذه الدول عن مواصلة الآلة العسكرية وبالتالي هي تنتظر حتى يتم إنهاء الحالة العسكرية أو الجدلية العسكرية للدخول في مفاوضات سياسية ربما تحت مظلة الأمم المتحدة.
أيضا دكتور يعني كان هناك تسريبات عن نية فرنسا إرسال قوات لها إلى أوكرانيا وطبعا موسكو قالت بأنها لن تتساهل بهذا الموضوع. ما سبب هذا الإصرار الفرنسي على معاداة روسيا ومحاربتها وكيف سيكون الرد الروسي برأيك؟
يعني أنا أتعجب من إرسال فرنسا لجنود لروسيا في الوقت الذي توجد فيه أزمات داخل فرنسا نفسها سواء أزمات اقتصادية أو أزمات في مسائل خاصة بالتوائم السياسي داخل الدولة الفرنسية. وبالتالي يعني كنت أتمنى على فرنسا أن تكون أكثر وعيا فيما يتعلق بطرح مبادرات سياسية أو الوساطة فيما يخص هذه المسألة. لكن مسألة أن تقوم بإعلانها إرسال أو حتى تسريب الذي حدث لإرسال 100 جندي فرنسي أعتقد أنها أرسلت 100 من أبنائها ليقتلوا في أوكرانيا وبالتالي على فرنسا وعلى الساسة الفرنسيين تحمل المسؤولية كاملة فيما يرتبط بهؤلاء الجنود الذين أرسلوا للقتل. فرنسا دأبت أن تتدخل في الفترة الأخيرة في دول أخرى للقيام بدور. المهم أن تكون لها صوت مسموع في هذه الدول. لكن المشكلة طبعا أن خلال الفترات الماضية يمكن على سبيل المثال لو ننظر إلى الدول الأفريقية نجد أن فرنسا حاولت أيضا دخول في دول الساحل والصحراء وأعتقد أنها أيضا لم تلقى الترحيب ولم تلقى أي تأييد. بالعكس تم ترحيل جنودها على سبيل المثال من النيجر ومن دول أخرى. وأنا أعتقد طبعا أن فرنسا كان أولى بها أن تقوم بدور الوساطة على سبيل المثال بدور ما يرتبط ببحث عن حلول سياسية لأنها في النهاية لها علاقات مع كل الدول. لها علاقات نعم مع حلف النيتو لكن أيضا لها علاقات مع روسيا. وأعتقد أن روسيا أيضا باعتبارها أحد الركائز في العلاقات الدولية كان على فرنسا أن تقوم بنوع من الوعي السياسي كما يقال. ما يرتبط بمسألة الرد الروسي هذا رد منطقي وطبيعي. يعني روسيا ترى ان هؤلاء الجنود ارسلوا لكي يقوموا بمهاجمه روسيا. اذا فالرد روسيا الطبيعي ان تقول بان هؤلاء الجنود سيتم التعامل معهم عسكريا وسيتم ايضا ربما القضاء عليهم لان هؤلاء يمثلوا خطر على الامن القومي الروسي. هذه هي النتيجه المنطقيه. لكن انا ارى ان المشكله في فرنسا وليس في روسيا.
صرح ضابط سابق في لوغانس عن وصول وحدة عسكرية بولندية إلى خاركوف لحماية مؤسسة صناعية لتحل محل الحراس شبه العسكريين الأوكرانيين. دكتور هل ستصبح المواجهة الآن مباشرة بين بولندا وروسيا على الأراضي الأوكرانية؟
بولندا عندما تم تدشين الحرب الروسية الأوكرانية لم يكن لها صوت مسموع لكن الآن تحاول الدخول في المشهد بقوة وتعلم جيدا أن من يدخل في هذا المشهد أتحدث عن دول حلف الناتو ربما يأخذ أو يستطيع الحصول على جانب كبير من الدعم اللوجستي المالي والعسكري وأيضا كافة الإمدادات. بولندا تحاول أن تثبت أنها أيضا قادرة على لعب دور. المهم أن تكون لها دور فيما يتعلق بهذا الصراع. لكن أنا أتخيل أن المشكلة هنا هي مشكلة أكبر بكثير بمعنى أن بولندا عندما ننظر إلى الإمكانات أتحدث عن الإمكانات العسكرية والإمكانات السياسية تريد أن تكون طرف مباشر ومواجه مباشر في الحرب مع الجانب الروسي وأعتقد أن هذا يضر بولندا. إذن كان لزاما أيضا على هذه الدول أن تكون أكثر وعيا فيما يتعلق بهذا الطرح وهذه المسألة. وأعتقد أيضا أن الحل كما يشار هو حل سياسي في النهاية بمعنى أن أنا أتخيل أن هذه الحرب لن يكون فيها منتصر منتصر أو مهزوم، أعتقد أنه سيكون هناك تفاوض سياسي ينهي هذه الجدلية ويؤدي في النهاية إلى إعلاء الصوت الروسي، لأن المشكلة أن نتحدث عن حرب طويلة، نتحدث أيضا عن ضعف الإمكانيات الأوكرانية والبولندية في مقابل إمكانات هائلة للجانب الروسي، وكل هذه الأمور في النهاية لن تؤدي إلى انتصار عسكري. إضافة إلى بعد آخر أيضا، لو نظرنا إلى نهاية هذا العام نجد أن هناك انتخابات رئاسية، ربما يكون ترامب هو الفائز، ونعلم جيدا أن ترامب سياسته هي عدم التدخل في الحروب خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أنه يحاول تقليص النفقات العسكرية، وبالتالي فأعتقد أن أوكرانيا ستواجه أزمة. لذا نجد أن يمكن جو بايدن يحاول التعجيل ويحاول إمداد كافة الدول التي لها شأن في الجانب الأوكراني بإمدادات لوجستية من أجل أن يتم التعجيل بأي عمليات عسكرية. لكن طبعا روسيا، أعتقد أن الجانب الروسي يمكن له وعي في مثل هذه الطروحات، خاصة طبعا أن الجانب الروسي أصبح لديه دفعة معنوية كبيرة بعد الفوز طبعا الرئيس بوتين بفترة رئاسية مقبلة في الدولة الروسية.
كيف برأيك ستتصرف الإدارة الأمريكية بعد ما قال البنتاغون إنهم يتوقعون تقدما تدريجيا للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا؟ يعني اعتراف واضح من قبل واشنطن بإخفاقات كييف.
يعني أنا أعتقد طبعا أن واشنطن تعلم جيدا أن هناك أزمة بالفعل فيما يرتبط بإمدادات لوجستية وإمدادات عسكرية. أنا أتذكر على سبيل المثال عندما أعلنت واشنطن أنها سترسل طائرات F-16 إلى الجانب الأوكراني، كنا نتحدث في ذلك الوقت أن العسكريين الأوكران ليسوا مدربين على استخدام مثل هذه الأسلحة، وبالتالي طبعا تم توجيه اللوم والانتقاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية. يعني كيف يتم إرسال أسلحة متطورة إلى دولة لم تدأب أو لم تعتمد على مثل هذه الأمور؟ فكل ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية هو كما أشرت في السؤال السابق هو سعي منها لإحداث أي تأثير في هذه الأزمة. جو بايدن أصبح يواجه يمكن مخاطر كبيرة وأيضا معارضة كبيرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، والسؤال العريض هو الذي أنطقه دونالد ترامب في 4 سنوات، أنطقه جو بايدن في 4 سنوات على الجانب الأوكراني دون أن يكون هناك أي قائل أو أي منفعة للولايات المتحدة الأمريكية. كلها تساؤلات تضع جو بايدن في دائرة الحيرة ودائرة الشك وربما دائرة الاتهام في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فأنا أعتقد أن تقليص المساعدات العسكرية سيكون مطروح، أيضا تقليص المساعدات المالية لأوكرانيا، إضافة طبعا إلى البعد الخاص بأن الولايات المتحدة الأمريكية كما أشرت ربما جو بايدن يلملم أوراقه من البيت الأبيض ولن يعود إليه مرة أخرى.
السفارة الروسية تقول أن الولايات المتحدة تحاول إشراك دول أمريكا اللاتينية في نقل الأسلحة إلى كييف. برأيك هل تتمكن أمريكا اللاتينية من الصمود في وجه الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة ومنع العلاقات مع روسيا من التدهور؟
لا أعتقد ذلك، لأن الدليل على ذلك أن لو نظرنا إلى نزاع آخر وهو ما يحدث في قطاع غزة، نجد أن دول أمريكا اللاتينية البرازيل لولو دا سيلفا على سبيل المثال قطع علاقاته بالجانب الإسرائيلي، على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية داعم قوي لإسرائيل ولم تستطع الولايات المتحدة التأثير على البرازيل على سبيل المثال. أيضا هناك دول أخرى أيضا قطعت علاقتها بالإسرائيل، فأنا أعتقد أن دول أمريكا اللاتينية هي دول لن يتم التأثير عليها أو الضغط عليها من الناحية السياسية التوافق أو التوائم مع الجانب الأمريكي في هذا الطرح. إضافة طبعا إلى أن ما هي الفائدة؟ يعني حاليا الدول أصبحت تنظر إلى المنظور الدولي برؤية برجماتية، ما هي المنفعة التي ستعود على دول أمريكا اللاتينية في حال دخولها الحرب أو في حال حتى يعني اعتبرها أحد الآليات أو أحد الأزرع التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية في الجانب الأوكراني؟ ولا ننسى أيضا البعد الجغرافي الكبير ما بين دول أمريكا اللاتينية والجانب الروسي، إضافة إلى إن كما أشرت حضرتك إن هذه الدول لها علاقات جيدة مع الجانب الروسي، وبالتالي هي لن تغامر بمسائل خاصة بتدمير هذه العلاقات أو حتى على الأقل تشويه العلاقات مع الجانب الروسي في مقابل كسب تأييد الجانب الأمريكي، خاصة طبعا إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع تقديم أي شيء للعالم خلال 4 سنوات الماضية. يعني أنا أعتقد إن يمكن جو بايدن هو أفشل رئيس أمريكي يمكن مر على تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، لم يستطع فعل أي شيء يخص الولايات المتحدة، لم يستطع إثبات نفسه كقائد سياسي على المستوى العالمي، إلى جانب أن الولايات المتحدة الأمريكية في عهده خسرت الكثير حتى من قوى السياسة الخارجية أو أديات السياسة الخارجية. انظر سيدي على سبيل المثال إلى الأزمة الإيرانية، عندما تعهد جو بايدن بأنه سيقوم بتدشين اتفاق مع الجانب الإيراني مرت 4 سنوات ولم يستطع فعل ذلك. على سبيل المثال أيضا روسيا أصبح لها صوت يعلو صوت الولايات المتحدة الأمريكية خلال 4 سنوات. الولايات المتحدة لم يعد لها تأثير حتى في منطقة الشرق الأوسط تماما كما كانت السابق. أصبحت الصين هي الزراع الاقتصادي الأول في العالم. إذن الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة ضعف السياسة الخارجية أو من قوسين هشاشة سياسة جو بايدن خسرت كثيرا، وأعتقد أن هذا أيضا ينطبق على ما يتعلق بأمريكا اللاتينية.
روسيا دكتور حذرت اليابان من عواقب إرسال صواريخ باتريوت إلى كييف، ما تأثير إرسال هذه الصواريخ على الميدان وما العواقب المتوقعة برأيك؟
يعني اليابان عندما تريد الدخول في مواجهة مباشرة مع الجانب الروسي، أعتقد أن اليابان عليها أن تعيد حساباتها مرات عدة، لأن هناك حلفاء أيضا يشتبكوا مع الجانب الياباني سياسيا وهم حلفاء أقوياء لروسيا. على سبيل المثال هناك كوريا الشمالية، هناك أيضا الصين، وأعتقد طبعا أن هناك مشكلات ما بين كوريا الشمالية والصين من جانب اليابان في مسائل خاصة بيمكن الجغرافيا السياسية وما إلى ذلك، إضافة طبعا إلى إن التحالف بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان هو في الأساس موجه للصين وليس موجه لروسيا. إذن أنا أعتقد أن دخول اليابان على الخط من خلال إرسال صواريخ أو بطاريات الصواريخ إلى كييف، أعتقد أنه يضر بأولا العلاقات الروسية اليابانية، إضافة إلى يعني توسيع نطاق الحرب على مدار أوسع، وبالتالي يؤثر بالسلب على ما على العلاقات الروسية اليابانية، وربما أيضا يؤدي إلى أضرار بالغة بالجانب الياباني. لا ننسى أن اليابان لا تملك من التأثير العسكري الكثير مقابل الجانب الروسي، وبالتالي طبعا توسعه نطاق هذه الحرب لن يؤدي إلى نوع من الاستقرار في الأمن الآسيوي، بالعكس ربما يؤدي إلى نتائج كارثية في الأمن الآسيوي، خاصة في طبعا مناطق الشمال والشرق من القارة الآسيوية.
رئيس المركز العربي للدراسات الدكتور محمد صادق إسماعيل، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي سوريا، بحث الرئيس بشار الأسد مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي والوفد المرافق له تعاون بين سوريا والوكالة في المشاريع السلمية، لا سيما في مجالات الصحة والعلاجات السرطانية والزراعة والأبحاث العلمية. وللوقوف على أهمية هذا اللقاء ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق المحلل السياسي الدكتور قصي عبيدو. أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود. ونبدأ من هذه الزيارة لجروسي إلى دمشق، يؤكد رغبة المنظمة الدولية باستئناف الحوار الكامل مع سوريا، ما أهمية هذه الزيارة؟
بداية تحياتي لك والسادة المشاهدين والمستمعين. سوريا منفتحة على الجميع في العلاقات الخارجية وتسعى جاهدة لتحسين العلاقات المنقطعة، رغم أنها لم تقطع العلاقة مع أحد، ولكن هناك من قطع العلاقات مع سوريا وبذرائع مختلفة. وعودة العلاقات الآن وعودة رئيس منظمة الطاقة الذرية، أعتقد أن هذه الزيارة هي زيارة إيجابية لمحاولة فتح علاقات جديدة وإغلاق ما كانت تتهم به سوريا حول الملفات الكيميائية التي كانت ذريعة لمحاولة ضرب سوريا وعسكرة القضية السورية بشكل أممي على نطاق واسع وإجراء ضربة كما حصل في العراق الشقيق. الآن هذه الزيارة أيضا دعيني أقول أنها لربما تكون جيدة على الصعيد الطبي، الذي هناك معاناة حقيقية يعاني منها الشعب السوري من انقطاع للأدوية، أيضا في المجالات الصحية. كل هذه الملفات تم طرحها على الطاولة، ولكن الرسالة الكبرى من هذه الزيارة هي أن سوريا دائما بابها مفتوح للجميع، دائما تسعى لإقامة علاقات جيدة وممتازة مع الجميع، ولكن دون تسييس لهذه الملفات.
دكتور، تعلمون جيدا أن سوريا تعاني من أزمة طاقة منذ سنوات، وربما يجري الحديث عن بناء مفاعل نووي لتوليد الكهرباء. إلى أي مدى يمكن أن تتعاون المنظمة في هذا الملف؟
نعم بالتأكيد، ومن حق كل الدول أن تمتلك هذه الطاقة السلمية، وأعطيك مثال، مصر تمتلك هذه الطاقة، الآن العراق تطلب امتلاك هذه الطاقة، إيران، كل الدول في العالم أعتقد أنها من حقها أن تمتلك هذه الطاقة السلمية لأغراض كما ذكرنا لتخديم المشافي وتخديم القطاعات العامة والبنى التحتية. إذن من حق سوريا أن تمتلك هذا الأمر، لكن أعتقد أن الأمر لم يطرح حاليا بشكل علني. لربما في اللقاءات القادمة ممكن أن تطرح سوريا هذا الأمر. أعتقد أيضا موضوع الزيارات ستكون متكررة لجروسي في المنطقة، أيضا هو زار العراق، وأعتقد أن هناك دعوة في أيار القادم إلى إيران. أعتقد أيضا أن الملفات المطروحة على الطاولة لربما تشمل في تخديم القطاع الصحي، وأركز على هذه الكلمة لأن سوريا تحتاج لهذه الطاقة السلمية، وتحتاج أيضا للانفتاح بموضوع توريد كل ما يلزم لإنعاش الاقتصاد السوري وإنعاش القطاع الخدمي والصحي، وكل هذا لخدمة المواطن السوري الذي عانى من هذه الحرب تحت ذرائع مختلفة، وكان لها دور سلبي المنظمة حقيقة في موضوع الملف الكيميائي. والآن عودة هذه العلاقات وعودة الانفتاح على سوريا هي بالتأكيد عودة إيجابية، وأعتقد أن هناك خطوات ستتخذها الدولة السورية في موضوع التعجيل في الحصول على الطاقة السلمية.
نعم دكتور، هل تشير زيارة جروسي إلى استعداد المجتمع الدولي للتعاون مع سوريا في مختلف المجالات؟
لا يمكن، خلال رؤيتنا للحرب لا يمكن عزل سوريا أو محاولة تدمير سوريا بشكل نهائي كما كان يتمنى أعداء سوريا، ولا بد من عودة العلاقات مع سوريا. يعني سوريا موقعها الجيوسياسي أعتقد أنه أثبت بالدليل القاطع أنهم هم بحاجة سوريا أكثر مما هي بحاجتهم. سوريا كانت مكتفئة ذاتيا بكل شيء قبل الحرب، الآن بعد سنوات الحرب أعتقد أن الاقتصاد السوري يحاول الانتعاش، الوقوف على قدميه، هناك عقوبات اقتصادية جائرة على سوريا، هناك أراضي محتلة في سوريا. سوريا تسعى جاهدة لتحسين هذه العلاقات دون التنازل عن أي ملف، لأنها قدمت الكثير كي لا تتنازل لا لصديق ولا لعدو، وهذا الأمر كان واضح في كل لقاءات السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد وفي كل خطاباته. الثوابت الوطنية نحافظ عليها، ولكن كما ذكرنا نحن منفتحون على الجميع، نحاول رفع العقوبات عن سوريا، ونحاول أيضا إنعاش الحركة الإنتاجية الاقتصادية لسوريا، زيادة الصادرات من سوريا، محاولة أيضا تحرير الأراضي المحتلة من قبل أمريكا وإسرائيل وتركيا، المحافظة على وحدة التراب سوريا. كل هذه الملفات هي مرتبطة في بعضها البعض، ولكن ما نتكلم عنه الآن في مسألة الطاقة ومسألة الكهرباء ومسألة الأدوية السرطانية وكل ما يتعلق في هذه الزيارة، أعتقد أن سوريا بحاجة لتوطيد هذه العلاقات والاستفادة أكثر في الملفات التي تعنى بشؤون حقوق الإنسان. عندما نتكلم عن الصحة إذن هي تعني حقوق الإنسان، نتكلم عن الأمراض السرطانية وأمراض الرئة والكلى، كل هذه الأمراض تحتاج لدعم عالمي لسوريا، تحتاج لدعم هذه المنظمات لسوريا لتستطيع أن تقدم ما يحتاجوه المواطنين من أدوية لهذه الأمراض، وبالتالي أيضا المستشفيات تحتاج للطاقة لإيصال الكهرباء بشكل كامل. هناك أزمة حقيقية في موضوع الملف الكهربائي في سوريا، هناك عقبة أيضا بسرقة مقدرات الشعب السوري من نفط وغاز، لا تستطيع الدولة السورية أن توصل الكهرباء بشكل كامل لأن هناك نقص في مادة الفيول. إذن هذه الملفات أعتقد أن سوريا تسير بشكل إيجابي لحلحلة هذه الملفات، ولكن نحتاج إلى الخطوة الأولى هي برفع العقوبات عن سوريا، وعندها يعود الأمن والأمان إلى سوريا.
المحلل السياسي الدكتور قصي عبيدو، كنت معنا من دمشق، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن سوريا إلى اليمن، حيث أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة أنصار الله العميد يحيى السريع استهداف سفينة مادو الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، مضيفاً أن القوات الصاروخية أطلقت عدداً من الصواريخ المجنحة على أهداف إسرائيلية في أم الرشراش بفلسطين المحتلة أصابت أهدافها بنجاح.
وأوضح العميد أن العملية العسكرية لن تتوقف حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. لتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع ينضم إلينا عضو المجلس السياسي لأنصار الله محمد البخيتي. أهلا بكم سيد محمد، يعني برأيكم هل استهداف السفينة الأمريكية وما يحققه الحوثيون من نجاحات له تأثير على القوات الأمريكية؟
نعم بالتأكيد له تأثير كبير على القوات الأمريكية وعلى الموقف الأمريكي وعلى الموقف البريطاني وكذلك الموقف الإسرائيلي، لأن استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتجويع المتعمد لسكان غزة هو نتيجة لأن أمريكا وكذلك الغرب قد هيئ الظروف للكيان الصهيوني لارتكاب مثل تلك الجرائم بدون أي عقاب، وبالتالي فإن تحرك أي دولة كانت ضد الكيان الصهيوني وضد داعمه سيكون له تأثير كبير على موقفهم. والمؤسف أن اليمن وكذلك لبنان والعراق هم من تحركوا بشكل جاد وفاعل لوقف تلك الجرائم، وطبعا تحركنا وكان تحرك يستهدف الإسرائيلي فقط ولم نكن نستهدف الأمريكيين والبريطانيين، ولكن تورطهم في العدوان على اليمن هو الذي أدى في النهاية إلى توسيع رقعة الصراع. ونحن وليس أمامنا إلا خيار واحد وهو مواجهة هذا العدوان بقوة السلاح.
هل يصح القول أن الولايات المتحدة ارتكبت العديد من الأخطاء الاستراتيجية بشنها عملية ضد أنصار الله؟
بالتأكيد أمريكا ارتكبت خطأ استراتيجي بعدوانها على اليمن، فمن الناحية العسكرية لا زال اليمن منتصرا، حيث أن أمريكا فشلت وعجزت عن تحقيق أهدافها، بل أنها أصبحت هدف لهجمات اليمن الصاروخية والجوية سواء ضد أساطيلها العسكرية أو مصالحها الاقتصادية. أضف إلى ذلك أن أمريكا فقدت هيبتها وكانت تستغل تلك الهيبة في فرض هيمنتها على الكثير من دول العالم. أضف إلى ذلك أن تورط أمريكا في العدوان على اليمن ومن أجل حماية جرائم الإبادة الجماعية وتجويع سكان غزة قد عراها تماما واسقط كل ادعاءاتها فيما يتعلق بنشر الديمقراطيه والدفاع عن حقوق وحريات الانسان. ويعرف الجميع ان امريكا كانت تتحرك عسكريا واقتصاديا وسياسيا تحت هذه العناوين لتحقيق مصالحها الخاصه، ولم يكن يدرك الراي العام العالمي حقيقه اهدافها، أن تحركها لم يكن من أجل الحفاظ على تلك القيم أو حماية تلك الحقوق، وإنما لمصالحها الضيقة. ولكن نتيجة وقوفها إلى جانب الكيان الصهيوني وتورطها في العدوان على اليمن قد أدى ذلك لتعريتها وفقدانها أهم سلاح كانت تستخدمه وهو التحرك تحت تلك العناوين الإنسانية.
هل ما لدى الحوثيين من إمكانيات عسكرية وقتالية وما نراه يعتبر بمثابة تهديدات حقيقية ومباشرة لإسرائيل والغرب؟
نحن لا نراهن على قوة سلاحنا، وإنما نراهن على الله سبحانه وتعالى وعلى عدالة موقفنا وعدالة قضيتنا التي نحملها. ونؤكد للجميع أنه في نهاية المطاف سينتصر من يحمل القيم، خصوصا إذا كان لديه العزيمة الكافية للصمود والتحدي في مواجهة المستكبرين في الأرض. وتحركنا هو لا يستهدف الشعب الأمريكي أو الشعب البريطاني، لأننا حتى هذه اللحظة لا نعتبر أنفسنا في حالة حرب مع تلك الشعوب، وإنما نحن في حالة حرب مع العصابة الصهيونية الحاكمة في واشنطن ولندن، والتي تسببت في الكثير من المآسي في العالم وأدت إلى انتشار الحروب ليس فقط في اليمن أو في منطقتنا العربية والإسلامية، وإنما في جنوب أمريكا وشرق آسيا وأيضا في أوروبا. فما يحصل اليوم في أوكرانيا هو نتيجة لتلك السياسات الخاطئة للولايات المتحدة الأمريكية، وهي نتيجة لسيطرة العصابة الصهيونية على القرار داخل المؤسسة الحاكمة سواء في أمريكا أو بريطانيا، والتي هيمنت على الكثير من الدول الغربية. لذلك نحن فخورين في الحقيقة بأن اليمن قد أصبح هو الخط الدفاع الأول عن القيم والحقوق في هذا العالم ضد العصابة الصهيونية الحاكمة في واشنطن ولندن.
نعم، يعني الجيش الإسرائيلي أعلن سقوط صاروخ كروز في إيلات قادم من البحر الأحمر. ما أهمية وصول هذه الصواريخ إلى العمق الإسرائيلي؟
طبعا اليمن قد ركز منذ بداية العدوان على اليمن في عام 2015 على تطوير ترسانتها العسكرية خصوصاً في الجانب الصاروخي والطيران المسير وكذلك الصواريخ البحرية، لأننا كنا في حالة حصار ولم يكن أمامنا خيار سوى تطوير قدراتنا بشكل ذاتي. أضف إلى ذلك أن التدخل اليمن ضد الكيان الصهيوني وكذلك تورط أمريكا في العدوان عليه فرض علينا تحدي جديد. لذلك القوات الصاروخية والجوية تعمل على تطوير قدراتها بشكل مستمر وحصول اختراق سواء ما يتعلق باستهداف الكيان الصهيوني أو فيما يتعلق باستهداف السفن الحربية الأمريكية في البحر العربي والأحمر، والذي اعترف به الأمريكي والبريطاني هو نتيجة للتطوير المستمر لقدراتنا الصاروخية. نحن لازلنا في البداية، لذلك ننصح أمريكا وبريطانيا بمراجعة حساباتها لأن خسائرها في المستقبل ستكون أكبر مما هي عليه الآن، لأن عملية التطوير مستمرة. وتمكن هذا السلاح الجديد من اختراق كل وسائل الدفاع في الكيان الصهيوني هو دليل على تطوير مثل هذه القدرات.
جزيل الشكر على المداخلة عضو المجلس السياسي لأنصار الله محمد البخيتي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية سمحت المحكمة العليا لسلطات ولاية تكساس وضع قانون محلي جديد موضع التنفيذ لتجديد إجراءات قمع الهجرة غير الشرعية، وهو ما تعترض عليه الحكومة الفيدرالية الأمريكية بشدة.
وأعربت إدارة بايدن عن عدم موافقتها القاطعة على قرار السلطة، مؤكدة أن من شأنه أن يزرع الفوضى على الحدود الجنوبية.
للخوض أكثر في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث بالشأن الأمريكي الدكتور محمد سيد أحمد. أهلا بك دكتور عبر سبوتنيك. يعني نبدأ من هذا القرار، هل سيؤدي إلى جولة جديدة من التوتر بين تكساس والسلطات الفيدرالية برأيك؟
يعني أنا أعتقد أنه يعني هذا إجراء مهم للغاية، لكن هذا الإجراء قد يصطدم ب يعني السلطات الفيدرالية، لكن يعني من حق تكساس إنها تتخذ كل الإجراءات لمنع يعني ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي أصبحت بالفعل ظاهرة عالمية يعني بتهدد أمن واستقرار دول الاستقبال. يعني نعلم جيدا أنه دول الإرسال يعني ليست معنية بهذا الملف، الأكثر يعني عناية بهذا الملف هي دول الاستقبال، والموضوع أصبح بالفعل بيشكل هاجس لأنه عبر هذه الهجرات يمكن أن يتسلل يعني كثير من الإرهابيين، كثير من يعني يمكن أن يعني يهددوا الأمن والاستقرار داخل مجتمعات الاستقبال. وبالتالي من حق تكساس أن تتخذ كل الإجراءات التي تسمح لها ب يعني منع و للهجرة غير الشرعية. يعني أعتقد أنه يعني السلطات الفيدرالية يمكن هنا أن تعتبر أن ذلك سلطاتها، ويمكن بالفعل أن يؤثر أو يحدث نوع من أنواع الشد والجذب ما بين يعني السلطتين.
دكتور، كيف سيساعد القانون الجديد في حل أزمة الهجرة برأيكم؟
يعني نعلم جيدا أنه القوانين وحدها لا يمكن أن تحل المشكلات الكبرى والأزمات الكبرى. نعلم أن ظاهرة الهجرة يعني ظاهرة عالمية، وظاهرة يعني خاصة الهجرة غير الشرعية ظاهرة يعني تحتاج إلى توقف، وكثير من دول يعني الاستقبال يعني خاصة الدول الغربية تصدت عبر كثير من الآليات لهذه الظاهرة بعد أحداث سبتمبر 2001، خاصة إنه الظاهرة أصبحت بيشبه كثير من يعني علامات الاستفهام حول من يسمح بتمرير هؤلاء. يعني أكيد جزء من السلطات بهذه الدول يعني كان متواطئاً على يعني في ومتورطاً في إدخال هؤلاء، و السلطات المحلية بتحاول أن تتصدى لذلك، لكن التشريعات وحدها لا تكفي، لابد من تفعيل هذه التشريعات على أرض الواقع واتخاذ آليات واقعية لمواجهة هذه الظاهرة. ويعني يعني بغير ذلك لا يمكن أن يتم إيقاف مثل هذه الظواهر السلبية أو الظواهر التي تشكل مشكلة وخطورة على الأمن القومي للمجتمعات التي تستقبل هذه الهجرات.
ما أسباب معارضة بايدن بشدة لهذا القانون دكتور؟
يعني أنا أعتقد أني يعني بايدن يعني والولايات المتحدة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية المركزية يعني أعتقد أنها يعني بتلعب دور مهم جدا في يعني عملية الهجرة غير الشرعية، وبتدعم هذه الفكرة يعني بشكل أو بآخر، ويمكن استخدامها. نعلم جيدا أن هذه الإدارة الأمريكية هي التي يعني صنعت الإرهاب بالأساس، وهي التي احتضنت الإرهاب بالأساس، وهي التي يعني تريد يعني نشر بعض الظواهر التي تحقق في النهاية مصلحتها، والتي تحارب بها يعني خصومها. أنا أعتقد أني المسألة يعني الأقنعة بتسقط الآن عن الإدارة الأمريكية، مثل يعني ما سقط في الأيام الماضية عن الإدارة الأمريكية قناع الدفاع عن حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات. أعتقد أن الأقنعة بتسقط عن الإدارة الأمريكية التي بالفعل لا يعني الوصول لحل للمشكلات أو الوصول إلى حالة من الاستقرار، لا على المستوى المحلي ولا على المستوى الإقليمي ولا حتى على المستوى الدولي.
الباحث بالشأن الأمريكي الدكتور محمد سيد أحمد، شكرا لك على هذه المداخلة.
مشروع رحمة الرمضاني لمساعدة المحتاجين.
وإلى فقرة رحمة الرمضانية التي أطلقتها سبوتنيك منذ عدة سنوات لمساعدة المحتاجين في رمضان.
رفح الفقيرة ولكنها غنية بأهلها، حيث قام متطوعون بطهي الطعام على الحطب للنازحين في رفح جنوب قطاع غزة.
ويعيش النازحون في مدينة رفح ظروفا قاسية خلال شهر رمضان وسط شح المواد الغذائية ومياه الشرب، وفي ظل الغلاء الذي طال جميع السلع خاصة الطحين والدواجن. وانعكست هذه الظروف على موائد الإفطار التي أصبحت تفتقر للطعام سوى من بعض الأطعمة التي لا تسد رمق الصائمين.
ضمن مبادرات تطوعية كثيرة، كان من بين هذه المبادرات مبادرة حنين عطالله ورفاقه الذين بادروا إلى طهي الطعام على نار الحطب وتقديمه للنازحين في رفح.
وكان لنا نصيب في سبوتنيك في هذا اللقاء مع حنين عطالله ليحدثنا أكثر عن هذه المبادرة.
كنا نشتغل في بنسيل قبل أن ننزح أنا وشغلتنا طبخين. الفكرة هذه أجت إنه في ناس جابوا لنا أغراضنا اللي بنطبخ فيهن، فبدأنا إيش نتحرك، ومبادرة شبابية من الشباب في المخيم وفي المربع اللي إحنا فيه، كل واحد يحط له شو، بنعمل نظام كي هيك قد ما يصور الحال الحمد لله، قد ما الله يقدرنا عليه، والحمد لله بتم توزيعها على الناس اللي بتجينا بدون مقابل، يعني احنا بنحط منا وفي شباب بحطوا معانا والحمد لله. هدف انه في ناس مش لاقي تاكل، ناس ستيرها غير النايلون، كنا قبل نقول الحطان، الحين ناس مش ستيرها غير النايلون، ان نطعمهم، ناس صايمه، في ناس غلال اسعار الحين بخلي الناس مثلا مش قادره تشتري ولا حاجه تعمل افطار، فاحنا بنسد ان شاء الله وباخذوا افطار جاهز.
هذه مبادره يعني فيها من الروعه، لانه وضع قطاع غزه مع المساء الحر وضع صعب جدا، ما فيش مواد غذائيه في غزه. هذه المبادره يعني بنيجي بناخذ يوميا من هذا الطعام اللي بتوفر لنا وجبه ارز فاصوليا، بناخذ هذه المبادره كل يوم المغرب، بنيجي بناخذها عشان نفطر فيها. الناس وضعها صعب جدا في شهر رمضان. هذه المبادرة لو بدي اروح اشتري الارز او المحلات التجارية، كيلو الارز يعني حقه 55 شيكل، يعني غالب الاسعار جدا، اما هنا في المبادرة ناخذها مجانا. واحنا بنشكر الداعمين لهذا الموضوع، المبادرة يعني مبادرة ممتازة جدا لانه هذا بالمجان.
رز، طبيخ فاصوليا، طبيخ بازيلا، طبيخ عدس، رز اصفر زي هيك. المي هذا غلبة كثيرة الحين هنا، لأنه بنفعش إلا المي الحلو للطبخ، وبتكلفنا كثير يعني من مسافة بعيدة بتجينا طباق 10 هنا المي، حملونا إياه في برميل وبجيبونا إياه. أول إيش المي، ثاني إيش الحطب، إحنا نازحين وموجودين هنا والحمد لله مش مقصرين في بعض، يعني الحمد لله بتكافل مع بعض، إيد واحدة مع بعض والحمد لله بتتسهل دائما، ولا مرة الأكل اللي بنعمله بكفي النازحين اللي بيجونا.
ومن رفح إلى دمشق، حيث يصر السوريون على إحياء أجواء شهر رمضان المبارك رغم صعوبة المعيشة، إلا أن أغلب العادات الرمضانية المتوارثة عبر الأجيال ما زالت على حالها ولو بشكل أضيق.
وتشهد أسواق الأحياء القديمة في العاصمة السورية إقبالا أكثر نشاطا مقارنة ببقية أيام السنة، فيما الأكثر انتعاشاً يتركز في أسواق المشروبات والمأكولات الرمضانية.
ومع ذلك فإن مستوى البيع والشراء ازداد انخفاضاً ولا يتجاوز 30% عما كان عليه في العام الماضي، وفق ما أكد الباعة في سوق الميداني لسبوتنيك.
بجيني مثلاً واحد بده ب2000 بعبينه، بده ب3000 بعبينه، ما عندي مشكلة، خليها لله، مركبة ما فيها لله بتغرق. هذيك السنة كنا نبيعه ب6000، هذي السنة ب10000، والتمر عندي ب15000، كان هذيك السنة كمان كنا نبيعه ب7000. المادة هي تبع التمر عندي هي غالية، هذيك السنة كنا ناخذها ب10-11، هلا هذي السنة ب23000 كيلو التمر عندي، والأرقتوت كمان من نفس الشيء. هذيك السنة كانت أرخص من السنة المادة تبعها.
هلا يا طاي مشتاق من عربي، تفضلوا عم يشرب عم يشربوا، شرب يا طاي.
اللي كان ياخذ كيلين صار ياخذ كيلو. هلا أنا عم يجينا أشخاص عم تاخذ بالقطعة، يعني أنا عنده 6 أشخاص، 6 قطع 8 قطع كذا، عرفتي؟ والحمد لله يعني رب العالمين ما بينسى حدا. هلا في غلا هاي السنة أغلى من السنة الماضية، بس يعني أي حدا ما بيحسن أي حياة بدها تمشي، يعني
الظروف الاقتصادية اللي جاي على عامة الشعب إجباري عم يصير الواحد عم ياخذ اللازم الضروري لبيته، ما عم ياخذ شغلة إنه يطرع فيها البركة إله ولجاره أو للي حواليه، أبدا، على اللازم الضروري وبس.
الأسعار مرتفعة بكل شيء، الدبس غالي، الغاز غالي، الكياس غالي، الزيت غالي، كل شيء غالي، الطحين غالي، بس بتم الأكلة بالذات أرخص من غيرها بكتير.
وأيضا في السودان حل شهر رمضان وسط أجواء قاسية ومؤلمة لم يشهد مثلها في تاريخه الحديث، حيث تفرق أهل السودان بين اللجوء والنزوح والتهجير القسري، كما عانوا من ويلات حرب وحشية اقتربت من إتمام عامها الأول دون ظهور أمل في نهايتها.
وفي ظل تلك الأجواء المريرة لم تعد هناك الطقوس الرمضانية وموائد إفطار الصائمين إلا في بعض المناطق البعيدة عن جبهة الصراع، وجميعها أيضا تأثر بالأزمات التي تعيشها باقي الولايات، علاوة على ندرة المواد الإغاثية ومستلزمات الحياة والخدمات.
عادل عبد الباقي رئيس منظمات المجتمع المدني قال لسبوتنيك: يعاني النازحون السودانيون في الولايات الأمرين نتيجة نقص الغذاء وصعوبة الحصول على العمل وقلة العائد منه إن وجد، حيث يتم استغلال ظروفهم المعيشية لأداء أعمال الزراعة والبناء بعائد مادي زهيد، كما أن توقف الرواتب الشهرية لمعظم نازحي ولاية الخرطوم ولا سيما المعلمين والموظفين يزيد المعاناة.
ومن جانبها تقول المسؤولة في منظمات الإغاثة بولاية الجزيرة عائشة أبكر: تضرب 75% من ولاية السودان والمواطنون لا يحصلون على ما يسد رمقهم في شهر رمضان المبارك.
وسط هذا الظلام الحالك والوضع المأساوي يعود بنا عبد الرحمن الأمين وهو إعلامي سوداني إلى سنوات مضت ويقول لسبوتنيك إن الوضع الراهن وحالة التشرد ومرارة العوز والفاقة التي يتجرعها اليوم المواطن الذي لم يجد حتى البيت الذي كان يفتح بابه في رمضان، بل لا تكاد تجد مظاهر رمضانية إلا في بعض المناطق البعيدة وهي مظاهر مفعمة بالألم بسبب الحرب، وأن السنوات السابقة كانت الأسواق عامرة، أما الآن فلا يوجد أي شيء يسد الرمق. أما المقتدرين ماليا فيقومون بإعداد السلة الرمضانية التي تحتوي على الكثير من احتياجات الأسرة ويوزعونها على الفقراء والمحتاجين، إضافة إلى الجمعيات الخيرية التي تقوم بهذا الدور.
أما عن دور المرأة السودانية في شهر رمضان، قالت الناشطة السودانية في العمل الإنساني أمل محمد: كانت المرأة هي أحد المظاهر المهمة في رمضان لأنها تقوم بالإعداد لهذا الشهر وشراء الاحتياجات وترتيب المنزل وإعداد الطعام. أما الآن باتت حزينة على ما يجري في بلادها، كانت هنالك فرحة كبيرة تنتظر رمضان كل عام وخاصة في اليوم الأول لدى الأطفال، كما أن الشباب كانوا يقومون بعد صلاة العصر بالتنظيف والترتيب أمام منازلهم ووضع المفروشات استعدادا للإفطار واستقبال أي ضيف يمر عليهم في وقت الأذان، حيث تجد التراحم والعطف والتسامح بين الناس.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى أخبار قصيرة متفرقة، أعلن مجلس الوزراء السعودي موافقته على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في مدينة الرياض. وكانت وزارة المالية قد وقعت اتفاقية مع الصندوق بشأن إنشاء مكتب إقليمي في المملكة العربية السعودية.
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخارفا أن الناتو اختار اتجاها جديدا للمواجهة مع روسيا. وأضافت زخارفا في مؤتمر صحفي أن لدى الناتو مهمة قصوى وهي فتح جبهة ثانية في منطقة القوقاز ضد بلدنا، وبشكل عام إشعال النار في المنطقة مرة أخرى.
أفادت تقارير إسرائيلية بأنه تم إيقاف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي عن العمل بسبب تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي حول المساعدات الإنسانية لغزة والتي أثارت غضب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الذي حث إسرائيل على السماح لمزيد من الشاحنات بالدخول إلى غزة باعتبارها أسرع وسيلة لتوصيل المساعدات إلى من يحتاجون إليها. فرد عليه المسؤول الإسرائيلي: آمل أن تكون على دراية أيضا بعدم وجود قيود على دخول الطعام أو الماء أو الدواء أو معدات المأوى إلى غزة.
أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني هادي طحان نظيف أنه تم التأكد من صحة انتخابات الدورة 12 لمجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة في جميع الدوائر الانتخابية في البلاد.
أعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير 27 موقعاً لحزب العمال الكردستاني في عملية جوية على عدة مناطق شمالي العراق، قائلة إن العملية استهدفت مواقع في منطقة متينة والزاب وجارة وهركوك وقنديل شمالي البلاد، موضحة أن الأهداف المدمرة بينها مخابئ وملاجئ وكهوف يستخدمها عناصر الحزب على حد قولها.
ابتكر علماء من جامعة سارتوف الطبية الحكومية طريقة لتجديد أورام الجلد بناء على دراسات غير جراحية يتبعها تحليل رياضي باستخدام الذكاء الاصطناعي.
نهاية حلقة اليوم من بلا قيود، إلى اللقاء.